chiù. Lotte trovo l'uomo di ogni uso, la nuova da fede, fanno in tonne di guarire, c'è una inizio, un erro, un panin. Come il mafruo, ان الشيخ ان يقدس الله يدعي نحوا من الوحدة الفلسفيات بين العرب ومعروضه، تلك الوحدة التي قال عنها بعض الفقهاء باننا لا نستطيع ان نبرهن على عدمها وعلى نفيها. وقد علقنا على ذلك بالتمييز بين ما هو قائم به وما هو قائم له، او موجود به وموجود له. فالموجود به يمكن ان نقول بالوحدة الفلسفية بين الامرين ثبوتا، ولكن الموجود له لا يمكن القول بالوحدة الفلسفية بينه وبين موضوعه. ومن مصادق ذلك العرب ومعروضه الذي هو محل الكلام بالمشتق. إذن فهما متغايران، لكن لو سلمنا أنهما واحد وأن كلا المفهومين العقليين وهو القيام له والقيام به يرجعان إلى مرجع واحد وإلى وجود واحد، فإننا لا نستطيع أن نسلم مع ذلك كلام الشيخ النعيمي، كلام الشيخ النعيمي قدس الله روحه، وذلك من زاوية عرفية، لأن العرف حتما لا يوافق بكل صور الأربعة التي ذكرناها بالأمس على الوحدة في الوجود. لا قيام الصورة الذهنية بالنفس، ولا قيام الموضوع، قيام العرب بموضوعه، ولا أي شيء آخر من هذا القبيل، بل يجدهما مفهومين متباينين متقابلين غير موجودين بوجود واحد ثبوتا. وهذا يحتاج الى ضم كبرى نظريات انا اقررت بها، ولكن المشهور بما فيهم بعض الفقهاء لا احسب انهم يقبلونها، وذلك لأنني قلت أكثر من مرة بأن العرف إذا خالف العقل نمضيه على تسامحه وعلى غفلته في الأمور التي تخصه، ونعترف بصحة كلامه حتى لو كان باطلا عقلا أو مستحيلا عقلا، لأن باب العرف غير باب العقل، واللغة مبتنية على العرف لا على العقل. فحتى لو كان أمرا مستحيلا عقلا أيضا يمكن أن نقول بإمكانه عرفا، وبالوضع له عرفا. فإن اعترفنا بهذه المقدمة كما أنني أعترف بها، حينئذ نتج المطلب، وهو أن العرف يرى الزيادة في الوجود والتغاير في الوجود، بالرغم من أن العقل يرى الوحدة في الوجود والتداخل في الوجود لو صح التعبير. فمن هذه الناحية العرف يعرف وظيفة نفسه ويضع لكل من الوجودين معنى ولفظة، وحيث أنه يرى التباين لا يمكن حمل أحدهما على الآخر، لأنه يكون من حمل أحد المتباينين من لا يقبل هذه القاعدة سوف يتورط، لأنهم عادة المشهور يعتذرون على العرف لأن هذا محال عقلا، إذا كأن هذا ملزم للعرف، وإذا كان ملزما للعرف إذا فهنا أيضا فبعض الفقهاء يقول بأنه بل أنه واحد، أن الوجود واحد عقلا وإن لم يكن واحدا عرفا. لا، إذا كان العرف ملزم بالمطالب العقلية إذا لا يستطيع أن يرى التغاير مع وجود الاتحاد عقلا، ويتعين عليه أن يصحح الحمل بالرغم من أنه يرى التعدد والتباين، ليش؟ أخذا بالمبدأ العقلي بالاتحاد. فكلام بعض الفقهاء على أنه أن الإلهامات لرجل الشارع لا تساعد على ذلك، وإن كان صحيحا إلا أنه شنو؟ إلا أنه يحتاج إلى ضمن مثل هذه الكبرى، وهو أن العرف ليس عليه أن يتعبد بحكم العقل وأن يتبع حكم العقل، بل يمضي فيما هو اختصاصه على حاله من المسامحة ومن الغفلة. التفسير الآخر لله بشرطية، كأننا الآن انتهينا من تفسير الشيخ النعيمي قدس الله روحه لأخذ الحدث لا بشرط عن الحمد، أن المشتق هو معنى الحدث ولكنه لا بشرط عن الحمد، وقد فسره بأنه القيام لموضوعه. إذن فبينهما وحدة بشكل من الأشكال، إذن فشرائط الحمل تكون متحققة ويمكن الحمل مع مناقشات كثيرة انتهينا منها. الآن هذا التفسير يعرضه بعض الفقهاء لكنه لا ينسبه إلى نفسه، يقول أن صاحب الكفاية كما يظهر من كلماته يؤمن بذلك، وأنا أعتبر أن التفسير الأول الذي قلته للا بشرطية نقلته عن الكفاية ولم يكن بهذا التفصيل على ما سوف أقول، وإنما في الحقيقة هذا فهم بذكاء وتعمق من الكفاية أكثر مما تستحق الألفاظ كما سوف أعرضه. فلذا لا نستطيع أن نستظهر ذلك في الحقيقة من ألفاظ الكفاية مباشرة. قال أي بعض الفقهاء أن الآخوند قال أو رأى على أن معنى اللا بشرطية والبشرط لائية، أي في جانب المصدر بشرط لا من الحمد، أن المشتق وإن كان مفهوما بسيطا إلا أننا نعطي لهذا المفهوم البسيط معنى جديدا، وهو كونه مفهوما انتزاعيا في طول تلبس الذات بالمبدأ هكذا. وهذا هو فرقه عن الحدث او عن المعنى المصدري، الحدث بحسب اصله مباين للذات، وهذا التباين او هذه المباينة هو معنى البشرط لائية عن الحمل، اي ان هذا التباين مانع ذاتي عن الحمل، لا حاجة معه الى اخذ عنوان البشارة الالهية بطبيعة الحق، بل بحسب طبعه وذاته غير قابل للحمل او منافي مع الحمل وانتهى الحق. واما في جانب المشتق فهو معنى اخر غير معنى الحدث، ومن هنا كان يمكن القول بانه غير منافي مع الحمل، وطبعه مناسب مع الحمل وممكن فيه الحمل وان كان معنى بسيطا، لانه في الحقيقة ينتزع في طول اتصاف الذات بالحدث، كأن هنا ذاتا وحدثا ونسبة بين الذات والحدث، ثم ننتزع في طول هذه الامور الثلاثة معنى وحدانيا بسيطا نعبر عنه باسم الفاعل، فنقول بانه عادل مثلا او جاهل او قائم او قاعد، او نعبر عنه وان كان هذه مجرد امثلة، اذا كانت النسبة هي النسبة المفعولية نعبر باسم المفعول والى اخره. ليس هو الحدث المصدري ولا هو الذات ولا هو النسبة ولا هو مركب كما يقول اهل التركيب، وانما هو بسيط وليست بساطته ببساطة المعنى المصدري بل ببساطة المعنى الانتزاعي المأخوذ من هذا الواقع الذي خلقه الله، وهو اتصاف موضوع بالحدث، او هذه الثلاثة التي هي شنو؟ الموصوف والصفة والنسبة بين الموصوف والصفة. ومنه يظهر على ان اللا بشرطية والبشرطلائية كأنها بمنزلة شنو؟ المفاهيم الانتزاعية من طبع المعنى. طبع المعنى الحدثي المصدري هو الممانعة عن الحمل والمباينة مع الحمل، فنسميه بشكل عن الحمل. وطبع المعنى الاشتقاقي هو شنو؟ هو المناسبة مع الحمل وإمكان الحمل، فنسميه لا بشرط عن الحمل. وطبع المعنى الاشتقاقي مباين ومغاير ذاتا مع طبع المعنى المصدري. قال بعض الفقهاء هنا ان هذا الكلام فيه مواقع للنظر، عدة اشكالات. الموقع الاول للنظر لو غضضنا النظر عن الألفاظ وعن عالم اللغة والوضع لما التفتنا إلى هذا المعنى الانتزاعي المدعى، لأن ما هو موجود وملتفت إليه ذهنيا ليس أكثر من هذه الثلاثة، وهو الطوع والمحمول والنسبة، أو قل الذات والحدث والنسبة، هذا هو ملتفت إليه وصحيح. وأما أن يكون هناك معنى آخر انتزاعي رابع لو صح التعبير غير هذه الثلاثة هو الموضوع له المشتق أو اسم الفاعل أو اسم المفعول، فهذا ليس بصحيح، هذا مما لا يخطر في الذهن. وإذ كانه ضمنان هكذا يريد ان يقول، وحيث انه لا يخطط في الذهن اذا يبعد القول بالوضع له، لان الوضع له فرع خطوره في الذهن العرفي، وحيث انه لا يخطط في الذهن العرفي اذا فهذا مما يتعذر الوضع له. ثم قال: ومما يبرهن على ذلك ان هذا المعنى الانتزاعي انما هو منتزع من اتصاف الذات بالحدث بالوصف، فهنا بتقريب مني نسأل ان هل انتزاع الذات بالوصف تقتضي وجود مفهوم انتزاعي او لا تقتضي؟ فان كانت لا تقتضي وجود مفهوم انتزاعي فقد فشلت النظرية الاخندية رأسا، اذا لا وجود لمفهوم انتزاعي. وان كانت تقتضي وجود مفهوم انتزاعي فننقل الكلام الى هذا المفهوم الانتزاعي المدعى، والمدعى وضعه او وضع المشتق له، لانه ايضا هو بصفته مبدعا وبصفته معنى مصدريا وحدثا يصلح ان يكون صفة للذات بنفسه. فهنا ايضا نسأل انه هل ينتزع من اتصاف الذات به مفهوم انتزاعي او لا؟ فان قلنا انه لا ينتزع منه مفهوم انتزاعي اذا فلكل المفهومين الانتزاعيين باطلين. وان قلنا انه ينتزع منه انتزاع اخر يلزم التسلسل، لان الانتزاع الاخر ايضا هو صفة للذات وحدث تتلبس به الذات، فايضا ينتزع رابع، وهكذا الى ما لا نهاية. فهذا مقرب ذهني كما قال بعض الفقهاء لكون المعنى الانتزاعي الاول ليس بصحيح، وانما مفهوم المشتق شيء اخر غير هذا المفهوم الانتزاعي الذي قاله شيخ الاخوند. ويمكننا في الحقيقة ان نناقش هذه المناقشة من عدة وجوه. طبعا انا ذكرت مناقشة واحدة لبعض الفقهاء لكلام الاخوند، واوجه المناقشات الاخرى له قدس الله روحه، فابدأ بمناقشاتي لهذه المناقشة ثم اناقش اصل الوجه ثم اتي الى المناقشات الاخرى له جن، فحتى يكون المطلب اقرب الى الوضوح في اذهانكم. اما هذه المناقشة التي ذكرها بعض الفقهاء فقابلة للاشكال من عدة جهات. الاشكال الاول ان هذا التسلسل المدعى هو التسلسل الذي يسمى عادة التسلسل الذي لا يقف، تسلسل لا يقف، لان التسلسل على حصتين، تسلسل قهري الزامي لو صح التعبير علي، والحصة الثانية من التسلسل بل امكان التسلسل وليس ضرورة التسلسل في الحقيقة كما في الحصة الاولى، وهذا من قسم الثاني، من قسم امكان التسلسل لا من قسم ضرورة التسلسل، وذلك لوضوح ان المفهوم انتزاعي، والانتزاع لا يكون الا بالالتفات، اي بالالتفات الذهني الى المعنى المنتزع منه، وليس قهريا محملا على الذهن بكل صورة، وليس عليا، وليس لا متناهيا، وإنما هو فرع الالتفات إلى العلة المنتزع منها أو إلى منشأ الانتزاع كما يعبرون. حينئذ الذهن يمشي بمقدار ما يلتفت، يلتفت إلى منشأ انتزاع واحد فينتزع مرة واحدة، فإن لم يلتفت إلى منشأ انتزاع آخر هذا هو وقف التسلسل. إن التفت إلى منشأ انتزاع ثاني حسب ما زعمنا من أن هذا العنوان إنما هو أيضا صفة للذات، إذن أصبح منشأ انتزاع آخر لعنوان انتزاعي، إذن ينتزع مفهوما جديدا وهكذا. وليس هذا من التسلسل المستحيل، إمكان التسلسل باب وضرورة التسلسل باب آخر، وهذا من إمكان التسلسل لا من ضرورة التسلسل. ثانيا أننا نمنع وجود التسلسل أصلا، وذلك لأن حصول التسلسل فرع أو مترتب على كون هذا المعنى الانتزاعي صفة للذات، فإذا كان صفة للذات وكان عندنا كبرى كلية تقول أن الذات إذا اتصفت بأي وصف ينشأ منها مفهوم انتزاعي بسيط، فهذه الكبرى يكون لها صغريات لا متناهية، لأن اتصافها بالحدث وهو العلم ينشأ منه مفهوم انتزاعي، واتصافها بهذا المفهوم الانتزاعي ينشأ منه مفهوم انتزاعي وهكذا. لكن هنا ندعي بأن الاتصاف الحقيقي فقط للحدث وليس للمفهوم الانتزاعي، والفرق بينهما أن الحدث في رتبة الذات والمفهوم الانتزاعي متأخر رتبة عن الذات، لأنه هو مقتضى كونه مفهوما انتزاعيا في طول الذات وفي طول الانتباه والالتفات إلى الذات، في حين أنه العلة العلم أو أي شيء آخر من المحمولات والمبادئ لو صح التعبير هي في عرض الذات وصفات حقيقية للذات. فمن هذه الناحية الصفات الحقيقية يمكن أن ينشأ منها بمدعى الآخون لو كان قد ادعى ذلك، يمكن أن ينشأ منها مفهوم انتزاعي. وأما نفس المفهوم الانتزاعي فهو في طول وجود الذات واتصافها، فلا يمكن أن يكون صفة للذات بحيث ينفع منه مفهوم انتزاعي آخر. ثالثا أننا لو تنزلنا عن الوجهين السابقين فيلزم التسلسل ما يخالف، ولكن ماذا ينتج بدي هذا التسلسل؟ هل ينتج كما أراد بعض الفقهاء نفي المفهوم الانتزاعي؟ لا ينتج نفي المفهوم الانتزاعي، بل يؤكده، لأن التسلسل فرع وجود المفهوم الانتزاعي. فإذا سلمنا بوقوع التسلسل لا بد أن نسلم بوجود المفهوم الانتزاعي الذي قاله شيخ الأخون. إذن فهذا التسلسل يؤكد وجود المفهوم الانتزاعي، لا أنه ينفي وجود المفهوم الانتزاعي كما أراد بعض الفقهاء أن يقول. أننا حتى لو سلمنا بوجود التسلسل فهذا معناه، فهل هذا معناه عدم إمكان الوضع للمفهوم الانتزاعي؟ لا، يمكن للواضع الحكيم والدقيق والذي قرأ الكفاية أن يضع للمفهوم الانتزاعي الأول في هذه السلسلة، أن يضع المشتق للمفهوم الانتزاعي البسيط الأول في هذه السلسلة اللامتناهية وينتهيها، لا أنه يضع اللفظ للسلسلة كلها أو لعدد كبير من أفرادها، هذا لم يقل به أحد. فحتى لو لزم التسلسل، بل التسلسل يمشي على رسمه، نحن ما علينا منه في اللغة، تلك مفاهيم جدية عقلية لا يلتفت إليها العرف، وإنما العرف يلتفت حسب هذا الوجه، إذا كان الآخوند قد قاله حسب هذا الوجه الآخوندي، أنه يلتفت إلى مفهوم انتزاعي بسيط واحد، بل هو الذي وضع له هذا اللفظ ليس أكثر من ذلك. فحينئذ هذا الذي قاله من التسلسل لا يلزم منه عدم وضع اللفظ للمفهوم الانتزاعي أول، إلا أن أصل كلام الشيخ الأخون في الحقيقة قابل للمناقشة، وذلك من عدة وجوه. أولا أنه إحداث قول ثالث، وهذا كأنه في نفسه محذور، لأن الأصوليين المحققين من الأصوليين ذهبوا إما إلى التركيب وإما إلى كون المشتق على تقدير بساطته موضوعا لمعنى الحدث الذي هو معنى المادة أو معنى المصدر لا أكثر ولا أقل، ولم يقل أحد بمثل هذا بوضع المشتق لمثل هذا المفهوم الانتزاعي الزائد على الحدث والذات والنسبة بينهما ولا ذلك من الأمور. ثانيا يلزم من ذلك كما هو واضح الالتفات إلى أربعة أمور وليس إلى ثلاثة أمور. صح أن المشتق موضوع لمفهوم واحد وهو المفهوم الانتزاعي البسيط على تقدير التسليم بهذا الوجه، إلا أنه مع ذلك يلتفت العرفي حينما يقول عالم وفاهم وجاهل وقائم وقاعد، يلتفت العرفي إلى منشأ انتزاع هذا عنوان في الحقيقة، ولا أقل من التفاته إلى معنى المادة. عالم لها معنى العلم، وجاهل لها معنى الجهل، وقائم لها معنى القيام، وهكذا يلتفت إلى معنى المادة بالوجدان. فمن هذه الناحية نقول أنه يلزم منه التفات العرفي إلى أربع أمور، هي المادة والذات والنسبة والمعنى الانتزاعي، فقد كلف العرف أكثر مما يطيق، في حين أن أكثر ما قالوا القائلين بالتركيب إنما قالوا الالتفات الضمني إلى ثلاثة أمور وليس إلى أربعة أمور، فتكليف العرف بالالتفات إلى أربعة أمور تكليف بما لا يطاق في التساهلات والتغافلات العرفية. الإشكال الآخر والأخير لا أقل في هذا الدرس، أننا حتى لو قلنا بوضع المشتق لهذا المعنى الانتزاعي المقترح فإنه مباين للذات ولا يمكن حمله على الذات نتيجة للتباين، ويكون من حمل المباين على مباينه، وليس كما اقترح أو استنتج الشيخ الآخوند إن كان قد استنتج ذلك أنه هذا هو معنى لا بشرطية وإن كان الحمل ونحن ذلك من الأمور. وذلك لأننا نتساءل أن هذه الذات التي ينتج منها هذا المعنى الانتجاعي ما هي؟ قال بأن هذا المفهوم الانتجاعي ينتج من تلبس الذات بالمبدأ. كل ذات يقصد الوجه الأول خذ من الذات، الذات الكلية الإجمالية المتضمنة في مفهوم المشتق. تلك الذات الكلية الإجمالية شنو؟ متصفة بمعنى المادة بالحدث، باطن المفهوم الإفرادي للمشتق. لذلك إذا قلنا بالتركيب، إذا الذات الكلية موجودة، فإذا كانت الذات الكلية موجودة فلماذا هذا التعقيد والانتزاعات الزائدة؟ إذا معناه أن المشتق حينما يذكر لوحده لا يكون له معنى، لا ينتزع منه هذا الانتزاع، لأن الحدث وهو مضمون المادة لم يوجد له موضوع، لأن وحده لم يسند في جملة، إذن فلم يوجد له ذات حتى يتلبس بها، حتى أو لكي ينتزع منه هذا المعنى الموضوع له المشتق. إذن فلا يكون له معنى قبل حمله على ذات خارجية، وهو خلاف المفروض وخلاف الوجدان العرفي من كون المشتق مفهوما و مفهوما أي معلوم المعنى ومفهوم المعنى عرفا وعقلائيا ولغة بشكل وجداني لا يمكن التكذيب. ونكمل إن شاء الله.